أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. انتهى الكلام في الدرس السابق إلى الاحتمال الثالث بناء على قراءة النصب، وهو احتمال أن تكون الأرجل منصوبة بفعل محذوف تقديره فاغسلوا، هذا هو الاحتمال الثالث. قلنا بناء على هذا الاحتمال لو تم يتعين أن يكون الواجب في الأرجل هو الغسل كما عليه معظم العامة، لكن هذا الاحتمال مردود، وذلك لعدة أمور أو لأمرين في الحقيقة. الأمر الأول أن التقدير خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا عند قيام قرينة عليه. في بعض الأحيان قد نضطر إلى التقدير، فيكون هذا الاضطرار قرينة على التقدير، كما في قوله تعالى واسأل القرية، فواضح أن القرية لا يمكن أن تكون مسؤولة أن تسأل، فلا بد من التقدير مثلا أهل القرية. ونفس الكلام يقال في البيت الشعر الذي استشهد به صاحب هذا الاحتمال، وهو قوله، قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. خب، واضح أن هناك قرينة على تقدير فعل من قبيل وسقيتها، وذلك لأن الماء البارد لا يعلف للدابة، وإنما هي تسقى، السقي هو المناسب للماء البارد للعلف. فهذا في الحقيقة يشكل قرينة على ماذا؟ على التقدير. وأما في المقام فلا توجد قرينة على هذا التقدير، لوضوح أنه يمكن أن نجعل العامل في الأرجل هو عبارة عن الفعل فامسحوا، بلا افتراض أي تقدير، لأن الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنجعل العامل في الأرجل هو فامسحوا، بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى تقدير أصلا. هذه مناقشة. الوجه الثاني في المناقشة هو أنه لو سلمنا التقدير وقلنا بأن الأرجل منصوبة بتقدير فعل محذوف، لكن نحن نسأل أنه ما هو الملزم لتقدير الفعل فاغسلوا، ما هو الملزم لذلك؟ لماذا لا نقدر أن الفعل العامل في الأرجل هو فامسحوا؟ ما هو المرجح لتقدير فاغسلوا حتى يكون المتعين في الأرجل هو الغسل، دون فامسحوا حتى يكون المتعين والواجب في الأرجل هو المسح؟ لا يوجد أي مرجح لذاك على هذا سوى ارتكاز وجوب الغسل عند العامة. ليس هناك مرجح لا من داخل الآية ولا من خارج الآية على تقدير الغسل في مقابل ماذا؟ في مقابل فامسحوا. بعضهم ذكر مرجح لا بأس بذكره والتعرض إليه، وحاصل ما ذكره هو أن كون الأرجل في الآية محدودة إلى الكعبين، لأن الآية هكذا تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل في الآية لم تذكر مطلقة وإنما حددت به إلى الكعبين. قال هذا التحديد بإلى يناسب أن يكون المقدر هو فاغسلوا. لماذا؟ وذلك لأن التحديد لم يرد إلا في الغسل في آية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأيدي هناك حددت بإلى المرافق، هنا حيث أن الأرجل حددت بإلى الكعبين فمناسب أن يكون الداخل والعامل في الأرجل هنا من قبيل العامل في ماذا؟ في الأيدي، والعامل في الأيدي هو فاغسلوا، ومناسب أن نقدر هنا أيضا كلمة أو الفعل فاغسلوا. ذكر بأن هذا يرجح تقدير فاغسلوا في مقابل ماذا؟ فامسحوا. هذا الوجه غريب جدا، وذلك لأن التحديد في نفسه يمكن أن يكون في كل منهما. التحديد يلائم تقدير فاغسلوا ويلائم تقدير فامسحوا، كما يمكن أن يكون التحديد للكعبين لأجل غسل الأرجل، كذلك يمكن أن يكون التحديد للكعبين لأجل ماذا؟ تحديدا لمسح الأرجل. هو ينسجم مع كل منهما، بمعنى أنه لو قيل فامسحوا أرجلكم إلى الكعبين لم يكن هذا معنى مثلا خلاف الذوق أو خلاف أو كلاما خطأ. التحديد ينسجم مع تقدير كلا الفعلين، فلا موجب لترجيح هذا على ماذا؟ على ذاك. هذا من جهة. من جهة أخرى هو أنه لماذا لا نلتفت إلى الوجه المذكور في الآية الشريفة في قوله فاغسلوا وجوهكم؟ فاغسلوا وجوهكم أيضا لم يحدد بماذا؟ بإلى المرافق. الوجه لم يحدد بإلى، لم يحدد بإلى، التحديد بإلى المرافق في تلك الآية هو قيد المن للأيدي في الحقيقة. إذن الغسل في تلك الآية كما دخل على الأيدي المحددة إلى المرافق، كذلك دخل على ماذا؟ على الوجه الذي لم يذكر فيه تحديد. إذن الغسل يناسب الدخول على الوجه الذي لم يذكر فيه تحديد، ويناسب الدخول على الأيدي الذي ذكر فيه التحديد. فإذن لا نستطيع أن نقول بأن المناسب في الأرجل الذي ذكر فيها التحديد هو ماذا؟ هو أن يكون المقدر هو فاغسلوا في مقابل ماذا؟ فامسحوا. فهذا الوجه لترجيح تقديري فاغسلوا على فامسحوا لا محصل له. فالصحيح هو أن هذا الاحتمال الثالث احتمال ضعيف جدا ولا موجب له. والصحيح من كل هذه الاحتمالات الثلاثة بناء على قراءة النص هو العطف على المحل. العطف على المحل شيء متعارف جدا وليس فيه أي بعد، فيقال بأن الأرجل معطوف على محل الجار والمجرور الذي هو في محل نصب على أنه مفعول به لقوله فامسحوا. فإذا امسحوا، فالمسح هو الواجب في الأرجل كما هو الواجب في الرؤوس. فالنتيجة بناء على القراءة الثانية أيضا يتعين قول الإمامية. القراءة الثالثة والأخيرة وهي قراءة ماذا؟ قراءة الرافع. قراءة الرافع لا أشكال لأنها قراءة شاذة ولم يقرأ بها إلا الشاذ. الرافع بأن كذا تقرأ الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على أن تكون الأرجل مبتدأ والخبر محذوف تقديره مثلا فاغسلوها مثلا أو فامسحوها. فاغسلوا فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فاغسلوها أو وأرجلكم فامسحوها، فتكون الأرجل مبتدأ وجملة فاغسلوها من الفعل والفاعل والمفعول مثلا في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. بناء على هذا الاحتمال في الحقيقة لا مرجح لكون الخبر هو فاغسلوها على فامسحوها أو لامسحوها على فاغسلوها، يعني يمكن تقدير كل منهما. فهذه القراءة في الحقيقة تكون حيادية تجاه كلا الاحتمالين أو القولين المطروحين في المسألة أن الواجب هو الغسل أو المس. هذه الآية حيادية لأن كما يمكن تقدير فاغسلوها بحيث يتعين أن يكون الواجب في الأرجل هو الغسل كما يقول العامة، كذلك يمكن تقدير ماذا؟ فامسحوها حتى يتعين أن يكون الواجب في الأرجل هو المس كما يقول الإمامية. بناء على هذا هذه القراءة الثالثة قراءة حيادية لا تعين أحد القولين في قبال الآخر، وقلنا بأنها قراءة شاذة لا يعتنى بها. المهم هي قراءة الرفع، قراءة الجر وقراءة النصب. وقد عرفنا بأن على كلا القراءتين يتعين قول الإمامية. هذا تمام الكلام في هذه القراءات وتعيين ما هو الصحيح بناء على كل واحد من هذه القراءات. النتيجة التي نصل إليها من خلال هذا البحث كله هو أنه يتعين وجوب المسح بناء على القراءتين المشهورتين في الآية الشريفة. هناك بعض الدعاوى التي صدرت من بعض العامة ومن بعض علماء العامة، لا بأس أن نتعرض لبعضها، ترتبط بمحل الكلام. بعضهم ادعى بأنه حتى لو التزمنا بهذه النتيجة، مع ذلك لا بد من الغل. يعني حتى لو قلنا بأن النتيجة من نتيجة البحث السابق هو تعين المسح في الأرجل بناء على القراءتين المشهورتين، مع ذلك نقول بأن الواجب في الأرجل هو الغسل، وذلك لأن المراد بالمسح في المقام هو الغسل. صحيح المسح هو الواجب في الأرجل، لكن المراد بالمسح هو الغسل في الأرجل، واستشهد على ذلك بقولهم مسح المطر الأرض، مسح المطر الأرض، قال بأن المقصود بها بذلك هو الغسل، يعني غسل المطر الأرض. ونقل أيضا عن سلفهم بأن المسح خفيف الغسل، فالمسح غسل مخفف، فالمراد بالمسح هو الغسل، فيتعين أن يكون الواجب هو الغسل. ثم قال بأن هذا هو المقتضى الجمع بين القراءتين بعد افتراض تعارضهما، قراءة النصب وقراءة الجر بعد افتراض تعارضهما، وذلك لأن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا هذا يدخلهما في باب التعارض، فكأنه هما آيتان تعارضتا وقع بينهما التعارض، فيتعين الجمع بينهما كما يتعين الجمع بين الأدلة المتعارضة عندما يقع بينها التعارض، والجمع بين الدليلين بين الآيتين المتعارضتين في المقام أو بين القراءتين المتعارضتين بعبارة أصح يكون بما ذكرناه، وهو أن نحمل المسح في الآية على ماذا؟ على الغسل، وبذلك يرتفع التعارض بين القراءتين. هذا المطلب ذكره العلامة الآلوسي في كتابه روح المعاني، ذكر هذا المعنى في التفسير المعروف روح المعاني، ذكر هذا المطلب. هذا المطلب في الحقيقة لا يمكن الالتزام به، لأنه يرد عليه أولا بأننا بينا من خلال البحوث السابقة عدم وجود تعارض بين القراءتين أصلا، لا يوجد التعارض بحسب النتيجة بين القراءتين. قراءة الجر نتيجتها كما قلنا هو الاحتمال الأول، وهو العطف على الرؤوس، وهذا يثبت ماذا؟ أن الواجب في الأرجل هو المسح. قراءة النصب أيضا قلنا يتعين فيها الاحتمال الأول فيها، وهو العطف على المحل، العطف على المحل، وهنا أيضا يتعين أن يكون الواجب في الأرجل هو المسح للغسل، فلا يوجد تعارض بين القراءتين. فهذه الدعوة مبنية على تخيل أن القراءة الأولى مثلا تعطي نتيجة مباينة لما تعطيه القراءة الثانية، فيقع التعارض بين القراءتين، بينما نحن بينا أنه بناء على كلا القراءتين يتعين نصل إلى نتيجة واحدة، وهي تعين المسح في الأرجل للغسل، وبهذا لا يوجد تعارض بين القراءتين حتى نضطر إلى الجمع بينهما كما يدعي العلامة الآلوسي. هذا أولا. ثانيا، بعد الاعتراف بأن الأرجل معطوفة على الرؤوس كما هو يصرح، يقول حتى لو انتهينا إلى هذه النتيجة يجب حمل المسح في الآية على الغسل، حينئذ نقول لابد أن يكون الواجب في الرؤوس أيضا ماذا؟ هو المس، هو الغسل للمسح. بعبارة أخرى أن المسح الوارد في الآية الشريفة له معنى واحد، فإما أن يحمل على معناه الحقيقي الذي هو المسح، فحينئذ يكون الواجب في الرؤوس وفي الأرجل هو المس بمعنى الحقيقي المس، وإما أن نحمل المس على الغسل كما يدعي العلامة الألوسي، فلا بد أن نحمله على الغسل بلحاظ كلا الموردين، يعني بلحاظ الأرجل وبلحاظ الرؤوس. وهذا معناه أننا يجب أن نلتزم في الرؤوس بماذا؟ بالغسل لا بالمس، وهذا لا يقول به أحد حتى العامة. التبعيض بمعنى حمل المسح الوارد في الآية الشريفة على معناه الحقيقي بلحاظ الرؤوس، فيلتزم في الرؤوس بوجوب مسحها، وعلى معنى الغسل في الأرجل فيلتزم بوجوب غسل الأرجل. هذا تبعيض لا وجه له أصلا، لأن المس كلمة واحدة ورد في الآية الشريفة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم. إما أن يحمل هذا المادة، هذه المادة كمادة المس، إما أن تحمل على معناها الحقيقي وهو المس في قبال الغسل فتحمل بلحاظ كلا الموردين، أو تحمل على معنى الغسل فأيضا لابد أن تحمل على كلا الموردين. وهذا يستلزم منهم أن يلتزموا بوجوب مسح الرؤوس أيضا، وهذا ما لم يلتزم به. التفريق بينهما هذا لا وجه له أصلا. هذا التفريق لا وجه له، فلا يمكن المصير إلى، مضافا إلى أن هذا تمحل وتكلف لا داعي له أصلا. في الحقيقة الداعي له هو أنهم التزموا بالنتيجة مسبقا من دون أن يفترضوا أن الآية والبحث العلمي في الآية يوصل إليها، ولذلك حاولوا أن يحملوا هذه النتيجة التي التزموا بها فقهيا على مضمون على الآية الشريفة. فالأصح هو أن نعترف بأن الآية ليس فيها دلالة على وجوب غسل الأرجل، وإنما فيها دلالة على وجوب مسح الأرجل. نقل عن السيوطي وجه آخر للجمع بين القراءتين بعد افتراض تعارضهما، وحاصله حمل قراءة الجر على حالة التخفف، والمقصود بحالة التخفف يعني حالة لبس الخوف، حيث أن العامة يجوزون المسح على الخوف كما هو معروف عندهم، يجوزون المسح على الخوف ولا يجوبون غسلهما غسل الخفين، وإنما يجوزون المسح علما على الخفين. وسيأتي هذا البحث فيما يأتي. السيوطي هكذا يحاول أن يجمع بين القراءتين، يقول قراءة الجار اللي تقتضي تعين المسح نحملها على حالة لبس الخفين الذي يجوز المسح على الخفين، وقراءة النصب اللي تقتضي بحسب رأيه تعين الغسل تحمل على الحالة الاعتيادية، يعني حالة عدم لبس الخفين، فلا تعارض بين القراءتين. قراءة الأرجل الجر نحملها على صورة لبس الخفين فيتعين مسحهما، وقراءة النصب نحملها على صورة الاعتيادية وهي عدم لبس الخفين كون القدم عارية، فحينئذ تكون معطوفة الأرجل على الوجوه مثلا كما هو بناء احتمال الثاني في قراءة النصب، وحينئذ يتعين الغسل في ماذا؟ في الأرجل. هذا الكلام أيضا واضح أنه يرد عليه أولا ما تقدم سابقا من عدم وجود تعارض بين القراءتين أصلا، ماكو تعارض بين قراءة النص وقراءة الجار حتى نضطر إلى مثل هذا الحمل، لأن كلتا القراءتين كما ذكرنا ينتجان نتيجة واحدة، وهي أن المتعين في المقام هو المس على ضوء ما تقدم. هذا أولا. ثانيا أن هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد له أصلا. ليش ليس له شاهد فيكون جمع تبرعي مرفوض؟ ثالثا بأن حمل قراءة الجر على صورة لبس الخوف هذا لا يخفى فيه من البعد الشديد الذي لا يناسب حمل الآية الشريفة عليه، لأن الآية تصرح بأن المأمور بمسحه هو عبارة عن الأرجل للخوف، فتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم، تصرح بأن المأمور بمسحه هو الأرجل الرجل، والرجل غير الخوف، الماسح على الخوف لا يعتبر ممتثل لوجوب المسح على ماذا؟ على الرجل. ثم الملاحظ أن العامة أو بعض العامة في مقام تطبيق الآية الشريفة على مذهبهم اضطروا إلى تأويلات بعيدة في الحقيقة، ليست فقط مخالفة للظاهر، وإنما قد تصل في بعض الأحيان إلى مخالفة الذوق السليم، وهذا يشكل دلالة واضحة في الحقيقة على ما قلناه من أن الآية واضحة في أنه يتعين فيها الالتزام بوجوب المس، وإلا لو لم يكن هذا الشيء متعين لم اضطروا إلى هذه التكلفات والتمحلات المنافية للذوق السليم. وبلغ بهم الأمر أنهم نقلوا عن أنس بن مالك والشعبي أنهما قالا، هكذا نسبوا إليهما أن جبرائيل عليه السلام أنزل بالمسح لكن السنة حكمت بالغسل. طبعا هذا فيه إشارة إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وفيه إشارة للاعتراف بما قلناه من أن الآية صريحة في وجوب المس، ولذا قالوا بأن جبرائيل أنزل بالمس، يعني القرآن نزل بالمس، لكن السنة نسخت مثلا المس وحكمت بماذا؟ بوجوب الغسل. ونحن نعترف بالأول لكننا نناقش بالنسخ، يعني نأخذ ننتزم بماذا؟ بأن الآية نزلت بوجوب مسح الرجلين، وليس هناك ما يوجب نسخ هذا الحكم أصلا في السنة. إلى هنا ينتهي الكلام عن البحث العاشر المرتبط بقوله إلى الكعبين، مرتبط بقوله البحث التاسع المرتبط بقوله واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقط بمناسبة ما تعرضنا له من قول السيوطي حينما حمل قراءة الجر على حالة التخفف بمعنى لبس الخوف، نتعرض بشكل مختصر جدا إلى مسألة المس على الخفين. مسألة المس على الخفين العامة الظاهر أنهم اتفقوا على جواز المسح على الخفين في الجملة، في الجملة طبعا لا بنحو الموجب الكلية، لا بنحو الموجب الجزئية، اتفقوا على جواز المسح على الخفين، يعني الذي يلبس خفا ولا تكون قدمه عارية يجوز له حال الوضوء أن يمسح على الخفين، ولا داعي لأن ينزع خفاه ويمسح على رجليه أو يغسل رجليه حسب رأيهم. بينما الخاصة والإمامية اتفقوا على عدم جواز المسح على الخفين. طبعا فيما يرتبط بتشخيص مدلول الآية الشريفة الذي هو محل كلامنا، الظاهر أنه لا خلاف في أن الآية ليس فيها دلالة على ما يراه العامة من جواز المسح على الخفين، ولذا لم يدعي حتى العامة أن الآية هي الدليل على جواز المسح على الخفين، فالآية ليس فيها دلالة على جواز ذلك باعتراف الكل، وهذا واضح جدا أن الآية تأمر بالمس أو بغسل، على الخلاف بين الخاصة والعامة، إما أن تأمر بمسح الرجلين أو تأمر بغسل الرجلين، فهي إما أن تأمر بالمس أو الغسل، لكن بالنسبة إلى الرجلين خب صريح الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سواء قلنا أن الواجب في الرجلين هو المس أو الغسل، لكن مورد المس ومتعلق المسح والغسل هو عبارة عن نفس الرجل، والرجل هي غير الخوف، الخوف شيء آخر غير الرجل، كما أن الواجب في قوله فاغسلوا وجوهكم هو نفس الوجه الواجب غسله، وأيديكم إلى المرافق الواجب هو غسل نفس الأيدي، هنا أيضا الواجب هو غسل الرجلين أو مسح الرجلين. أما أن نجوز المس على الخف من نفس الآية هذا شيء غير ممكن أصلا. نعم هم، ولذا قلنا بأنه هم أيضا اعترفوا بأن الآية ليس فيها دلالة على ذلك. إذن فيما يرتبط بالبحث القرآني يمكننا أن نقول بأن الآية الشريفة ليس فيها دلالة على جواز المسح على الخفين، بل فيها دلالة على أن المسح الواجب أو الغسل الواجب يجب أن يقع على نفس الرجلين. نعم هم استدلوا بأدلة قالوا بأنها معتبرة تدل على جواز المسح على الخفين. إلى هنا يتم الكلام عن البحث التاسع. بعد ذلك ننتقل إلى البحث العاشر. البحث العاشر يرتبط بقوله تعالى إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. واضح أنه إلى الكعبين تحديد للعضو الممسوح على رأينا أو المغسول على رأي العامة، أن الأرجل التي يجب مسحها هنا أو يجب غسلها على رأي العامة هذا محدد بأن يكون إلى الكعبين. هناك اختلاف كبير بين المفسرين واللغويين والفقهاء في تحديد معنى الكعب في الآية، وذكروا لتحديد معنى الكعب ثلاثة احتمالات، وتنشأ من هذه الاحتمالات الثلاثة في الحقيقة ثلاثة أقوال في المسألة. الاحتمال الأول قالوا بأن الكعب معناه قبة القدم، أن الكعب عبارة عن قبة القدم، واضح المقصود بقبة القدم بأنه عبارة عن العظم الناتئ في وسط القدم بين مفصل الساق وبين الأصابع، بين الأصابع أصابع القدم وبين مفصل الساق يوجد شيء مرتفع كالقبة، هذا هو الذي يسمى بالكعب. هذا التفسير للكعب ذهب إليه مشهور علماء الإمامية ووافقهم عليه من العامة محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة المعروف على ما نقل عنه. بناء على هذا الاحتمال الأول حينئذ يتعين أن يكون الواجب هو مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بمعنى إلى هذين العظمين الناتئين في وسط القدم، العظمين الناتئين في وسط القدم، هذا الاحتمال الأول في تفسير كلمة الكعب. الاحتمال الثاني في تفسير كلمة الكعب أن يراد به المفصل بين القدم والساق، المفصل بين القدم والساق. القدم والساق، الساق النازلة والقدم توجد نقطة التقاء بينهما، هذه النقطة التقاء اللي تشكل أشبه بالزاوية عندما تكون القدم في حالة اعتيادية، هذا هو الكعب، المفصل يعني المفصل بين القدم والساق الذي يجتمع عنده عظم الساق النازل وعظم ماذا؟ وعظم القدم، يشكل أشبه بالزاوية الكاملة. حمل الكعب وكون المراد بالكعب هو هذا المعنى الثاني ذهب إليه العلامة وأصر عليه من علمائنا، وحمل كلام المشهور عليه أي على هذا المعنى، واختاره أيضا الفاضل المقداد قائلا بأن المعنى الأول أصلا لا شاهد له لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، هكذا قال في كتاب كنز العرفان المقداد السيوري. الاحتمال الثالث في تفسير كلمة الكعب أن يراد بهم بالكعبين أن يراد بهما العظمان الناتئان في طرفي القدمين، في طرفي القدمين، في كل قدم في طرفيها من الجهة اليمنى واليسرى يوجد عظماني ناتع. مراد من وبناء على هذا يكون في كل رجل كعبان، وفي مجموع الرجلين تكون هناك أربعة كعاب، بينما على المعنى الأول في الرجلين لا يوجد إلا كعبين، في كل رجل يوجد كعب واحد. على المعنى الثاني أيضا في كل رجل يوجد كعب واحد، بينما على المعنى الثالث في كل رجل يوجد كعبان، لأن في طرفي الساقين، في طرفي القدمين، في كل رجل يوجد عظمان ناتيان كما هو واضح. هذا المعنى الثالث الظاهر أن كثير من العامة ذهبوا إليه، بل الشافعي في كتابه آيات الأحكام ذكر بأنني لم أسمع مخالفا من أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل من الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق إلى آخر عبارته، ذكرنا اختار هذا القول الثالث، يعني فسر الكعب بهذا التفسير. زين، هذه احتمالات ثلاثة في مقام تفسير الكعبين. طبعا حينما نجي الآية الشريفة الظاهر أنه ما ممكن تشخيص واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة وطرح الاحتمالات الباقية على ضوء الآية الشريفة، وذلك لأن الآية الشريفة لا تتعرض إلى تشخيص المراد بكلمة الكعب، وإنما افترضت أن المراد بالكعب افترضت أنه أن معناه معنى واضح عند المخاطبين، وأمرت بجعله غاية للمسح الواجب في الأرجل أو للغسل الواجب في الأرجل. فحينئذ لو بقينا نحن والآية فلا يمكن أن نستفيد منها المراد من الكعب في نفس الآية الشريفة، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى كلمات اللغويين أو الروايات الواردة المعتبرة الواردة في تفسير الآية الشريفة، لنرى أننا هل يمكن أن نحدد واحد من هذه المعاني الثلاثة للكعب في قبال المعاني الأخرى أو لا. كلمات اللغويين مختلفة في الحقيقة، ولا يمكن تحديد معنى الكعب على ضوئها. في القاموس مثلا ذكر المعاني الثلاثة كلها ولم يبين المعنى الحقيقي من هذه المعاني الثلاثة، وأيضا لا يظهر منه أن الكعب مشترك اشتراكا لفظيا بين هذه المعنى الثلاثة، ما يظهر منه هذا المعنى، فيحتمل أن تكون بعض المعاني معاني مجازية لكلمة الكعب، لكنه لم يميز بين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية. الذي يظهر من كلمات اللغويين في هذا الباب هو أن الكعب لغة معناه الناتئ، الشيء الناتئ والمرتفع، فكأن كل شيء علا وارتفع فهو كعب في الحقيقة، ولعله منه سميت الكعبة كعبة لأنها شيء بارز ومرتفع. وأيضا قيل كعبة المرأة بمعنى أنه نتأ ثديها وبرز ثديها مثلا، فالكعب في اللغة يراد به الشيء الناتئ والبارز. طبعا هذا المعنى ينفعنا في المقام، في مقام التشخيص في الجملة، وذلك لأن الكعب إذا كان أصله مأخوذ من البروز والنتوء فهذا لا ينسجم مع الاحتمال المعنى الثاني المذكور لكلمة الكعب، ما ينسجم مع هذا، لأن المفصل بين القدم والساق ليس فيه بروز ولا نتوء كما هو واضح. البروز والنتوء هذا الشيء يمكن المحافظة عليه في الاحتمال الأول والثالث، قبة القدم فيها بروز ونتوء، العظماني في طرفي القدمين فيهما بروز ونتوء، فإطلاق الكعب عليهما إطلاق متعارف وصحيح. أما المفصل بين القدم والساق هذا ليس فيه بروز وليس فيه نتوء. ونعم الفرق بالأول والثالث هو أنهما يختلفان في تسفي محل البروز والنتوء، فالأول يعتبر البروز في وسط القدم، والثالث يعتبر البروز في طرفي القدمين. حينئذ بناء على هذا ما نستفيد من كلمات اللغويين إذا بقينا نحن والآية هو استبعاد الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني لا يناسب افتراض أن الكعب في اللغة مأخوذ من البروز والنتوء. حينئذ في مقام الموازنة بين الاحتمال الأول والثالث بعد استبعاد الاحتمال الثاني، حينئذ قد يقال بأن المناسب أن الكعب لو كان بالمعنى الأول لكان المناسب أن تقول الآية إلى الكعاب، كما قالت في الأيدي في آية الغسل، قالت إلى المرافق بالجمع لا إلى الكعبين بالتثنية، مع أنه في المرافق لا يوجد إلا مرفقين لكل إنسان. مع ذلك الآية قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمناسب هنا أن تقول الآية أيضا لو كان المراد بالكعب هو المعنى الأول أن تقول الكعاب. لماذا؟ لأنه لا يوجد للإنسان إلا كعبين بناء على المعنى الأول، فإذا كان لا يوجد للإنسان إلا كعبين يكون الكعب نظير المرفق، كما أن الإنسان لا يوجد له إلا مرفقين، والآية قالت إلى المرافق بالجمع، هنا أيضا مناسب أن تقول الآية لمن؟ إلى الكعاب. بينما الآية لم تقل إلى الكعاب وإنما قالت إلى الكعبين، وهذا معنى أن الآية تنظر إلى كل رجل رجل لا إلى كل إنسان إنسان. لو كانت تنظر إلى كل إنسان لكان مناسب أن تقول إلى الكعاب كما قالت إلى المرافق، وإنما حين لم تقل هكذا وإن قالت إلى الكعبين، فتنظر إلى كل رجل رجل للإنسان، فإلى في هاي الرجل كأنها تقول فامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين من هذه الرجل، وهذه الرجل أيضا تقول امسحوا أرجلكم إلى الكعبين من هذه الرجل، وهذا معناه أنه الاحتمال الثالث، لأنها تفترض في كل رجل كعبان لا تفترض في كل رجل كعب واحد. هذا الترجيح للاحتمال الثالث في مقابل الأول في الحقيقة مردود بأنه يمكن التعبير بالتثنية والجمع بلحاظ كل منهما، وذلك بحسب اختلاف نظر المتكلم. فحينئذ إذا لاحظنا كل مكلف مكلف فنعبر بالجمع فنقول وأرجلكم إلى الكعاب، وإذا لاحظنا إلى المكلفين بشكل عام، يعني المنظور هو المكلفين بشكل عام، الخطاب للمكلفين، فيقال إلى الكعاب فيعبر بالجمع. إذا لاحظنا كل مكلف مكلف حينئذ يمكن التعبير بالتثنية، لأن كل مكلف يوجد عنده كعبان بحسب الفرض، فيقال إلى الكعبين. فالتعبير بالتثنية يصح حتى على الاحتمال الأول، يعني حتى على الاحتمال الأول، فيما إذا كان الملحوظ هو كل مكلف مكلف، واضح مو مجموع المكلفين. يعني حينما نلاحظ مجموع المكلفين نعبر بالجمع فنقول الكعاب، لكن حينما نلاحظ كل مكلف ونقول امسح رجلك أرجلك إلى شنو؟ إلى الكعبين، لأنه لا يمتلك أكثر من كعبين. نعم، يبقى علينا تفسير الاختلاف أنه لماذا في آية الغسل قال إلى المرافق بالجمع وفي هذه الآية قال إلى الكعبين بالتثنية، هذا لابد من تفسيره، وهذا لابد أن يفسر على أساس الاختلاف في الملحوظ، لابد أن يفسر على أساس هذا، بمعنى أن الآية في الغسل لاحظت كل المكلفين فقالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى شنو؟ إلى المرافق، لأن كل المكلفين يملكون مرافق كثيرة، فناسب أن يعبر عن ذلك بالجمع. بينما في آية المس لابد أن نفترض أن البور فيها كل مكلف على حدة، ولذا ناسب أن يعبر بالتثنية لا بالجمع لا بالجمع. وهذا الاختلاف في الحقيقة موجود حتى على القول الثالث، لأن الملحوظ فيهما إذا كان متحد فالمناسب إفراد المرفق. إذا كان الملحوظ متحد والملحوظ هو كل 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 يد يد، فالمناسب أن يفرد المرفق لا أن يجمع المرفق. كما أن المناسب في كل رجل رجل أن يثني الكعب، المناسب في اليد أن يفرد المرفق لا أن يجمع المرفق. فهذا الإشكال أيضا يكون واردا بالنسبة إلى هؤلاء. الروايات أيضا، الروايات النافعة طبعا اللي يمكن الاعتماد عليها في مقام تفسير كلمة الكعب هي الروايات التي تتعرض إلى تفسير الآية، والروايات التي تتعرض سير الآية تم سالتها يمكن منها أن نستفيد ماذا؟ أن نستفيد لتحديد وتشخيص كلمة الكعب، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، ونتعرض إلى بيان أنه هل هناك روايات يمكن أن نستفيد منها تحديد كلمة الكعب، وأن المراد بالكعب هل هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، أو أنه ليس هناك روايات. طبعا الروايات اللي يعتمد عليها يجب أن تكون تامة سندا ودلالة، وسيتضح أنه الظاهر هو أنه لا توجد، أن سيتضح أن هذا سيتضح هذا في البحث القادم إن شاء الله تعالى، ونترك هذا إلى البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.